الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه البداية والنهاية قصة أعشى بني قيس، قال ابن هشام: حدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل عن أهل العلم أن أعشى بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد الإسلام. كيف ترون في سند مثل هذا؟ حدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل، هؤلاء يعبدون رواية خلاد، ولا سيما أن الذين تزاملوا معه في الرواية مشايخ بكر بن وائل عدة عن أهل العلم، وهذا أيضا ينجبر ليس بواحد، ولا سيما أنهم أهل علم عن أهل العلم، يعني اجعله روى عن 2، 3، 4، 5 عن أعشى بني قيس بن ثعلبة. الله أعلم هل لقيه هؤلاء أم لم يلقوا. جيد، فتكون هذه مرسلة، وبما أنهم جماعة فتعددت مراسيلهم فيشهد بعضها لبعض، فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره على الأقل، والله أعلم. قال: خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد الإسلام، فقال يمدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا؟ السليم يعني الذي لدغه ثعبان. وما ذاك من عشق النساء، وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا، ولكن أرى الدهر الذي هو خائن، إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا، كهولا وشبانا فقدت وثروة، فلله هذا الدهر كيف ترددا، وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع، وليدا وكهلا حين شبت وأمردا، وأبتذل العيس المراقيل تغتلي، مسافة ما بين النجير فصرخدا، ألا أي هذا السائل أين يممت، فإن لها في أهل يثرب موعدا، فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعدا، أجدت برجليها النجاء وراجعت، يداها خنافا لينا غير أحردا، وفيها إذا ما هجرت عجرفية، إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا، وآليت لا آوي لها من كلالة ولا من حفن حتى تلاقي محمدا، متى تناخي عند باب ابن هاشم؟ متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندى. نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. له صدقات ما تغب ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا. أجدك لم تسمع وصات محمد. نبي الإله حيث أوصى وأشهد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا. ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا. فإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذا سهما حديدا لتفصدا. وذا النصب المنصوب لا تنكسنه لا تنسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا. ولا تقربن جارة كان سرها عليك حراما فانكحا أو تأبدا. وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسير المقيدا. وسبح على حين العشية والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا. ولا تسخرا من بائس ذي ضرارة ولا تحسبن المال للمرء مخلدا. قال ابن هشام: فلما كان بمكة أو قريبا منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره فأخبره أنه جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسلم. فقال له: يا أبا بصير، إنه يحرم الزنا. فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من أرض. فقال: يا أبا بصير، إنه يحرم الخمر. كلام غير صحيح، لأن الخمر حرمت في المدينة. فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن في نفسي منها لعلالات، ولكني منصرف فأتروى منها عامي هذا ثم آتي فأسلم. فانصرف فمات في عامه ذلك، ولم يعد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا أورد ابن هشام هذه القصة هاهنا، وهو كثير المؤاخذات لمحمد بن إسحاق رحمه الله. وهذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله، فإن الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النضير كما سيأتي بيانه. والظاهر أن عزم الأعشى على القدوم للإسلام إنما كان بعد الهجرة، وفي شعره ما يدل على ذلك، وهو قوله: ألا أي هذا السائل أين يممت، فإن لها في أهل يثرب موعدا. وكان الأنسب والأليق لابن هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة إلى ما بعد الهجرة، ولا يريدها هاهنا والله أعلم. قال السهيلي: وهذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه، فإن الناس مجمعون بأن الخمر لم ينزل تحريمها إلا في المدينة بعد أحد. وقد قال وقيل إن القائل للأعشى هو أبو جهل بن هشام في دار عتبة بن ربيعة، وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطفيل في بلاد قيس، وهو مقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقوله ثم آتيه فأسلم لا يخرجه عن كفر عن كفره بلا خلاف، والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق هنا قصة الإراشي وكيف استعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبي جهل في ثمن الجمل الذي امتاعه منه، وكيف أذل الله أبا جهل وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمنه في الساعة الراهنة. وقد قدمنا ذلك في ابتداء الوحي وما كان من أذلة أذية المشركين عند ذلك. قصة مصارعة ركانة، وكيف أراه الشجرة التي دعاها فأقبلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق وحدثني أبي إسحاق بن يسار قال وكان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف أشد قريشا، فخلى يوما برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض شعاب مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال نعم. قال فقم حتى أصارعك. قال فقام ركانة إليه فصرعه، فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرجعه وهو لا يملك من نفسه شيئا، ثم قال عد يا محمد. فعاد فصرعه فقال يا محمد إن هذا للعجب، أتصرعني؟ قال وأعجب من ذلك إن شئت أريك إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال وما هو؟ قال أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. قال فادعوها. قال فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها ارجعي إلى مكانك، فرجعت إلى مكانها. قال فذهب ركانة إلى قومه فقال يا بني عبد مناف ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فوالله ما رأيت أسحر منه قط، ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع. هكذا روى ابن إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان، وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصارعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال الترمذي غريب ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. قلت وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يزيد بن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات، كل مرة على 100 من الغنم. فلما كان في 3rd قال يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عليه غنمه. وأما قصة دعائه للشجرة فأقبلت فسيأتي في كتاب دلائل النبوة بعد السيرة من طرق جيدة صحيحة في مرات متعددة إن شاء الله وبه الثقة. وقد تقدم عن أبي الأشدين الأشدين قال اسمه كلدة ابن أسيد الجمحي. وقد تقدم عن أبي الأشدين أنه صارع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصارعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة نحو من 20 راكبا إلى مكة فأسلموا عن آخرهم. وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشي. وقال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في المجلس فجلس إليه المستضعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة ويسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين. هجأت بهم قريش وقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق؟ لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله بدينه. وما خصهم الله به دوننا. فأنزل الله عز وجل فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة إلى مبيعة يعني بضاعة للبيع أو شخص بيع غلام نصراني يقال له جبر. عبد لابن الحضرمي أو عبد لابن الحضرمي فكانوا يقولون والله ما يعلم محمد كثيرا مما يأتي به إلا بجبر إلا جبر. فأنزل الله تعالى في ذلك ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم ذكر نزول سورة الكوثر في العاص بن وائل حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه أبتر أي لا عقب له فإذا مات انقطع ذكره. فقال الله تعالى إن شانئك هو الأبتر أي المقطوع الذكر بعده. ولو خلف ألوفا من النسل والذرية وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنساب والعقب. وقد تكلمنا على هذه السورة في التفسير ولله الحمد. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، تفضلوا.